فذلك من جهتي أولا انصرافي أدلة التقليد عنه. أدلة عليكم السلام إطلاقات أدلة التقليد تنصرف عن عليكم السلام عن غير البالغ عن الصبي عليكم السلام. خصوصا إذا رجعنا إلى معتبرة أبي خديجة التي هي واردة في باب القضاء وليست واردة في باب الإفتاء. الإمام عليه السلام يقول انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا. رجل ظاهر منه أنه مقابل الغلام، لو كان رجلا روى حديثنا هذا القيد ينصرف عن ما إذا لم يكن رجلا وكان غلاما ليس برجل. انظروا إلى رجل منكم. فإطلاق مثل قيد الوارد في هذه المعتبرة معتبرة أبي خديجة، هذا القيد ما يدل على انصراف التقليد والاجتهاد عن الطفل عن غير البالغ، لم يكن بالغا صبيا لا يجوز المحاكمة عنده. حكم الصبي وإن كان مميزا حان وقت بلوغه وكان جامعا لشرائط الاجتهاد سوى البلوغ لا يجوز حكمه، لا ينفذ حكمه. فإذا كان حكم الصبي غير نافذ فأتواه بطريق أولى لا يكون نافذا، لأن الفتوى راجع إلى مسألة بيان حكم كلي، ويكون تكون هذه الفتوى حجة على المقلدين وعلى المكلفين، بينما القضاء والحكم وارد في موارد الخصومات، أمور خارجية شخصية محدودة. إذا فرضنا أن الإمام يقول بأن حكم الصبي لا يكون نافذا في باب القضاء وحكمه قضاؤه لا يكون حجة، فكيف بباب الفتوى؟ باب الفتوى أهم من باب القضاء لأنه راجع إلى أمور كلية، أحكام كلية، بيان أحكام كلية، والقضاء بارد في أمور جزئية، قضايا شخصية خارجية.
رد على مفهوم الأولوية هلا؟
رد لهذا.
رد على مفهوم الأولوية. رد عليه.
ما هذا دليل مستقل. أن بيان الانصراف إذن هناك أدلة التقليد التي منها إن قلت أن هذا معتبرة أبي خديجة ليست واردة وليست من أدلة التقليد، أنا واردة في باب القضاء. لماذا تقول بأن انصراف أدلة التقليد؟ أدلة التقليد عندك الكتاب والروايات الواردة في باب التقليد، روايات الكثيرة، أو إطلاق آية الإنذار وآية السؤال هذه يعني الإطلاقات. أما معتبرة أبي خديجة واردة في القضاء، ولا تكون من أدلة التقليد حتى يمكن القول بأنها منصرف. الإمام قيد برجل قال انظروا إلى رجل، نقول بأن صحيح أن معتبرة أبي خديجة واردة في باب القضاء، إلا أننا نقول أن في باب القضاء إذا الإمام يقول بأن حكم الصبي لا يكون نافذا، يشترط أن يكون القاضي والحاكم رجلا ولا يكون غلاما صبيا، باب الأولوية بباب الفتوى بتاريخ أولى لابد أن يكون رجلا. هذا أولا انصراف في أدلة التقليد. ثانيا باب الأولوية، إذا لم تكن شهادة الصبي نافذة رواية الصبي لا تكون حجة، مع أن الرواية تتعلق بأمر محسوس والشهادة تتعلق بأمر محسوس، فكيف بك إذا كان المتعلق إخبار الصبي أمرا حدسيا؟ بطريق أولى لا يكون خبره حجة، رأيه لا يكون حجة، فتواه لا تكون حجة. إذا كان الأمور المحسوسة الشاهد لم يرتب الأثر عليها ويقول بأن هذه الإخبارات ملغى بنظري، فكيف اجتهاده ورأيه؟ اللي أمر مع محدثي بطريق أولى لا يكون. هذا هم دليل أولا انصراف أدلة التقليد، ثانيا قياس طريق الأولوية، مفهوم الأولوية. إذا قال أن قول كلمة أف حرامون لا تقل لهما أف، فكيف عليكم السلام، فكيف بحكم الله بالخير، فكيف بمسألة الضرب والقتل طريق أولى لا يجوز لا تقل بالأولوية؟ إذا كان المفهوم الأدنى يعني المرتبة الأدنى كانت حراما، فمرتبة الأعلى وهو الضرب أو القتل للوالدين يكون حراما أيضا.
الأولوية
والكلية،
الأولوية باعتبار الجزئية
والكلية، لا باعتبار أن هاي المرتبة الخفيفة إذا فرضنا أن الشارع لم يرتب الأثر عليها الأدنى، وهو مسألة الشهادة التي تتعلق بأمر محسوس، يقول أمر الحسي للصبي لا يكون حجة، يشهد عن أمر حسي أو روايته إذا كان يخبر أمر حسي سمع من شيخه روايته ملغاة بنظر الشارع، فكيف أن فتواه ورأيه واجتهاده طريق أولى؟ عندك الرواية اللي واردة أيضا في باب قتل الصبي، إذا افترضنا أن صبيا قتل شخصا، الرواية واردة في باب الديات والقصاص أن عمد الصبي خطأ، عمد الصبيان في رواية ثانية عمد الصبيان خطأ، أو عمد الصبي وخطأه واحد. خب إذا افترضنا أن في باب القتل الشارع لم يرتب أثر القتل العمدي على قتل الصبي، واعتبر أن هذا خطأ منه، الدية ترجع إلى العاقلة وليست عليه. من الذي يتكفل الدية؟ العاقلة. في باب الاجتهاد هم الشارع يرى أن فتوى هذا الصبي خطأ، إذا كان فعله خطأ، فعل العمدي منه خطأ، والشارع لم يرتب أثرا على فعله العمدي، فكيف بقوله ورأيه؟ إذا عمله خطأ ملغاة في نظر الشارع، فكيف بك بآرائه وعقائده أو اجتهاداته؟ إن قلت أن هذا وارد في باب القتل، ما بيب. صحيح أنه وارد في باب القتل، إلا أن نحرز الملاك نحن ونستفيد أن هناك الملاك يدور مدار كون هذا الرأي رأيا معتبرا، أو هذا الفعل يكون فعلا، أو القول يكون قولا معتبرا. قول الصبي لا يكون معتبرا،
يعني
لا يكون معتبرا، طلاقه، فعل معاملاته. في مورد اللي أجاز الشارع خصص نحن، وقولي عليه السلام فعل الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ، أو عمده وخطأه واحد، يعني عمده وكلا عمد خطأه مثل عمده، لا يترتب عليه أثر، هذا فعله. وإذا كان قولا وكان رأيا خطأ ملغاة،
تصور وجه أولوية آخر أن القضاء وهو حكم جزئي غير جائز، قلت الفتوى حكم كل،
قلنا هذا ما كنت أنت، ما جيت آخر بينا أن القضاء الوارد في الخصومات التي راجعة إلى قضايا شخصية ومحدودة وخاصة، إذا كان الشارع لم يرتب عليه أثر على قضاء الصبي، فكيف باجتهاده؟ اجتهاده هم.
مولانا فينا نقول علة عدم تحمل المسؤولية أنه صبي؟
خب
علة عدم تحمل المسؤولية
أنه صبي. خب إذا افترضنا، إن قلت أمس أن إذا كانت هذه الأولوية صحيحة، أن شهادة الصبي لا تكون نافذة، إخبار الصبي، رواية الصبي لا يكون نافذة، لا تكون نافذة، فبطريق أولى رأيه واجتهاده لا يكون نافذة. إذا كانت هذه الأولوية صحيحة، لماذا لم يلتزموا الفقهاء بهذه الأولوية في فتوى الواحد وشهادة الواحد؟ إن قلت هذا، إن قلت إيش يشكل أنه ليش في فتوى الواحد وشهادة الواحد لم يلتزموا بهذه الأولوية إذا كانت هذه الأولوية صحيحة؟ شهادة الواحد لا تكون معتبرة، يعني إذا افترضنا أن شخصا في مقام الشهادة انفرد برأيه بشهادته، هذه الشهادة لا تكون معتبرة، فبطريق أولى لابد أن لا تكون فتوى الواحد أيضا معتبرة. إذا انفرد في برأيه وفتواه مجتهدا، انفرد برأيه وفتواه لابد. ليش؟ لأنه إذا افترضنا أن شهادته لا تكون معتبرة، حيث أن الشهادة راجعة إلى الأمر الحسي لا تكون معتبرة، ففي الأمر الحسي مثل ما قلت الآن بالنسبة إلى الصبي، الصبي اجتهاده لا يكون معتبرا لأن اجتهاده راجع إلى أمر حسي، وشهادته لا تكون معتبرة بطريق أولى، اجتهاده لا تكون لأن شهادته راجع إلى أمر حسي، والشارع لا يرى أثرا لشهادة الصبي مع أنه متعلق بأمر محسوس، فبطريق أولى لا بد أن لا يعبر عن فتوى اجتهاد الصبي لأنه راجع إلى أمر حسي. إذا كانت هذه الأولوية صحيحة لماذا لم يلتزموا بهذه الأولوية الفقهاء في شهادة الواحد وفتوى الواحد؟ لابد أن يلتزموا لأن الشهادة الواحد قالوا ليست صحيحة ولا تكون معتبرة، وعليه فتوى الواحد لابد أن لا تكون معتبرة مع أنهم من لم يلتزموا بهذه الأولوية قالوا فتوى الواحد صحيح. لو انفرد برأيه مجتهد من سائر المجتهدين، انفرد برأيه فتواه حجة، فتواه صحيحة، بينما شهادة الواحد قالوا لا اعتبار بها. ليش؟ لأنه هذا انفرد في شهادته، مع أن باب الشهادة التي تكون أمرا حسيا متعلق الشهادة أمر حسي.
في دليل هون مولانا؟
ما في دليل. أولوية أولوية نحكي، ما في دليل، ما في دليل أن شهادة الواحد لا تكون معتبرة، وعليه لابد أن لا تكون فتوى الواحد هم معتبرا، لأن الأولوية اللي ذكرناه في باب الصبي في حكم الصبي واجتهاد الصبي هذه الأولوية جارية أيضا في مسألة شهادة الواحد وفتوى الواحد. لن يلتزموا الفقهاء، قالوا بأن شهادة الواحد لا تكون معتبرة، فتوى الواحد صحيحة، معنى الأولوية موجودة لأن شهادة الواحد شهادة عن أمر حسي، وفتوى الواحد إخبار عن أمر حدسي، حدسي غير مجرسي. لماذا؟ فإذا رد، قلت أنه هذا أولا هناك غير واحد من العلماء والفقهاء ذهبوا إلى أن فتوى الواحد أم لا تكون مقبولة، ولذلك عبروا عنها بالفتوى الشاذ، الفتوى الشاذة، الفتوى الشاذة لا تكون معتبرة. صحيح ليس إجماعيا أن فتوى الواحد لا تكون حجة وفتوى الشاذة لا تكون حجة، لا هذا الأمر لا يكون إجماعيا بين الفقهاء إلا أنه ذهب غير واحد. ليش؟ لأن هذا بالمولى أولوية. إذا افترضنا أن شهادة الواحد لا تكون مؤثرة وملغاة بنظر الشارع، فتوى الواحد هم كذلك لأنه بطريق أولى بأنه يخبر عن أمر حدسي. هذا أولا. ثانيا، هناك فرق بين فتوى الصبي وفتوى الشاهد الواحد، أمر إخبار الشاهد الواحد، أن الشارع لماذا يرى أن فتوى الصبي وشهادة الصبي وإخبار رواية الصبي لا تكون معتبرة من باب الأولوية؟ لا تكون معتبرة لأن الصبي هنا فيه احتمال تعمد الكذب، الشارع لا يرى فتوى الصبي حجة ولا يرى روايته حجة ولا يرى شهادته حجة، سواء من باب الأولوية أو الشارع لا يرى حجة. الصبي بما هو صبي إخباراته الحسية والحدسية لا تكون حجة. لماذا؟ لا أنها من جهة أنه في الفتوى يخبر عن أمر حدسي وفي الرواية يخبر عن أمر حسي أو في الشهادة يخبر عن أمر حسي، ليس هذا هو في فتوى أو إخبار الصبي رواية الصبي كلها لا تكون بنظر الشارع لأن هناك احتمال تعمد الكذب واردون، احتمال وارد أنه هذا يتعمد بالكذب لأنه ما نعمة عنده
ويعلم معي طبعا
لا ما نعمة عنده رادع ما عنده يحتمل أنه يكذب. بينما في شهادة الواحد لا يكون هذا الملاك موجودا، شهادة الواحد المفروض أنه عادل، المفروض أنه هذا الشاهد عادل، احتمال تعمد الكذب لا يأتي في الشاهد الواحد، إلا أنه لماذا يكون ملغاة شهادة الواحد وفيه الريب؟ لأن في باب الشهادة إذا كان الأمر متعلق الشهادة أمرا محسوسا وهذا الشاهد يكون منفردا في شهادته ولا يكون هناك شخص آخر، هذا يحتمل أن يكون فيه الريب، مريب هذا الخبر، هذه الشهادة مريبة من باب مملس من باب تعمد الكذب. فهناك فرق قياسي، حكم الصبي إخبار الصبي بمسألة شهادة الواحد قياس مع الفارق. في شهادة الواحد شارع لم يرتب أثرا على شهادة الواحد إذا انفرد بشهادته، ولذلك ورد في رؤية الهلال عند صفاء السماء إذا رأته عين فقد رأته عيون. هل واحد يجي يخبر يقول أنا رأيت الهلال عند صفاء السماء، ينفرد بشهادته بأنه أنا رأيت الهلال، وإذا أنت رأيت غيرك ليش ما رأيت؟ إذا لم يكن هناك موانع بالنسبة إلى الرؤية، يعني إذا افترضنا أنه هذا انفرد بشهادته بالنسبة إلى الهلال إخبار عن الهلال، هذا يحتمل فيه الريب، بل فيه الريب. ليش؟ لأنه إذا لم يكن هناك موانع في السماء المفترض أن العيون تراه، مش أنه فقد عين واحدة، يتهم هذا. ففي شهادة الواحد إذا لم نقل بأن شهادته، إذا قلنا بأن شهادته ملغاة في نظر الشارع ليس من جهة احتمال تعمد الكذب وإنما من جهة وجود الريب، وهذا بخلاف الصبي فإن فيه احتمال تعمد الكذب والشارع لا يرى، فإذن ليس من باب القياس والأولوية، أن الملاك في هذا غير الملاك في هناك. أيضا استدلوا على عدم اجتهاد الصبي، حجية اجتهاد الصبي، استدلوا بحديث رفع القلم، رفع القلم اللي غير حديث الرفع المعروف. هناك وارد رواية رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. لا ذاك بالنائم، عن النائم رفع القلم عنه حتى يستيقظ، صحيح، وعن المجنون حتى يفيق. فرفع القلم عن الصبي، رفع القلم عن الصبي معناه أن قلم التكليف مرفوع عنه، لأنه لا يرى بحقه الواجبات والمحرمات، عليه اجتهاده أيضا لم يترتب عليه الأثر، من باب أن الشارع يرى أن اجتهاد الصبي، فعل الصبي، أقوال الصبي كلها ملغات بنظره، من جملة الذي ملغات بنظر الشارع رأيه مرفوع عنه. هذا حد شبيه حديث قتل الصبي عمده واحد، عمد الصبي وخطأه واحد، وعمد الخطأ السياني بنظر الشارع. حديث رفع القلم هم هذا هم من جملة الأدلة الواردة فيه. تكليف يعني حيث أن الصبي لا يكون في حقه التكاليف الشرعية، شارع لم يرتب هذا لأنه لم عليه واجبات ومحرمات، ما يرى في حقه، ما يترتب عليه. رأيه أيضا ملغاة في نظر الشارع. دليل الثالث الرابع أن المستفاد من حديث رفع القلم عن الصبي مع ما دل على أن أمر الصبي لا يكون نافذا في نفسه، فكيف يكون أمره نافذا في حق غيره؟ في نفسه لم يكن أمره نافذا، مرفوع عنه. مع ما دل على عدم نفوذ أمره وكون الصبي مولى عليه، ما عنده ولاية، بل يكون هناك ولاية الآخرين عليه، يعني أمره لا يكون نافذا في نفسه. ومعناه معنى هذا الكلام من الشارع رفع القلم عن الصبي معناه عدم الاعتداد برأيه وفتواه، انه فتواه رأيه فعله لا يترتب عليه اثر. رابع، بل ان عدم نفوذ امره في نفسه يستفاد منه من هذا الحديث رفع القلم بطريق اولى، لان عدم نفوذ امره على غيره اذا كان امره في نفسه لا يكون نافذا، فبطريق اولى تقليده لا يكون نافذا، لان التقليد والاجتهاد يعني نفوذ حكمه واجتهاده على غيره، يجب على الغير ان يكون ملزما باخذ رايه وفتواه. امره بالنسبه لنفسه لا يكون نافذا، يكون نافذ لغير بتقرير الأولوية أيضا.
ما في فرق بين رفع المؤاخذة ورفع جهة الاجتهاد؟ كي لا يقول مثلا ما بالقياس.
رفع
هناك رفع القلم رفع المؤاخذة.
من قال مرافق؟ ليش تقيده بالمؤاخذة؟
المؤاخذة.
لا، من قال المؤاخذة؟ رفع القلم إذا أخذنا بإطلاق هذا الكلام رفع القلم عنه، يعني لا يترتب على قوله وفعله ورأيه، مرفوع يعني لا يترتب عليه أثر، لا يكون نافذا هذا الأمر وهذا الفعل وهذا القول، لا يكون نافذا في نفسه ولا يكون بطريقه، لا يكون نافذا في غيره. دليل الخامس أنه يعتبر الإيمان في المجتهد، يعتبر العدالة في المجتهد وفي المفتي. مفتي لابد أن يكون مؤمنا، مفتي يعتبر يشترط أن يكون عادلا، الصبي لا يكون عادلا ولا يكون مؤمنا. إيمان نابع من التزامه بالمحرمات وواجبات، هذا مو ملتزم بشيء، هذا فسقه، يحتمل أن يكون فاسقا أصلا، لأنه احتمال تعمد الكذب موجود، حيث يرى أنه ليس عليه واجبات ومحرمات يكذب أو يصل إلى حد الفسق. فإذا صفتين شرطين من شروط المعتبرتين في المفتي غير موجودة في هذا الصبي، لا العدالة موجودة ولا الإيمان موجودون. هذا أنت عليل. خامسا يعتبر العدالة والإيمان في المفتي وهما لا يكونان في الصبي لعدم ثبوت الواجبات والمحرمات في حقه. سادسا لا تقبل الفتوى من المجتهد الفاسق. صحيح، فتوى المجتهد الفاسق لا تكون مقبولة، لا تكون حجة، فبالأولى أن لا تقبل من الصبي، لأن الصبي ليس له خشية من الله. بطريق الفاسق المجتهد الفاسق مع وجود أن يكون له فيه خشية من الله، مع ذلك الشارع يقول بأن هذا الفاسق لا تكون فتواه حجة، فبطريق أولى الشخص الذي لا يكون مقتضي خشية فيه من الله بطريق أولى فتواه لا تكون حجة. يعني مجتهد الفاسق أحسن من الصبي الذي يكون مجتهدا من مجتهد الصبي. ليش؟ لأن المجتهد الفاسق فيه جهة خشية من الله، أما الصبي يقول أنا لا عندي واجبات ومحرمات، ما عندي خشية. لا تقبل الفتوى من المجتهد الفاسق، فبالأولى أن لا تقبل من الصبي. ليش فبالأولى؟ لأن الفاسق قد يكون له خشية من الله تعالى، فلا يكذب في فتواه ولا يقصر في اجتهاده، بخلاف الصبي العالم فإنه يعلم رفع القلم عنه، فلا تكون له هذه الخشية من الله تعالى. خب دعوة أنه نفرض الكلام فيما إذا كان هذا الصبي مثل فخر المحققين قدس الله رضوان الله تعالى، له خشية من الله، عالم مجتهد وله الخشية، ليش تقول بأن هذا فتوى محجة؟ إذا كان المعيار هو أنه الخشية من الله والخوف من الله، على وجه العموم تقول بأنه لا يكون فيه الخشية. أما نفرض الكلام فيما إذا كان هذا المجتهد الصبي عند خشية من الله، ليش لا تكون فتوى وحجة؟ مثل بغض. ودعوة أننا نفرض الكلام فيما إذا علمنا أن الصبي عنده ذلك الخشية من الله، فاصد هذه الدعوة. ليش؟ لأنه مع عدم شعوره بالمسؤولية الشرعية هذا خشية ما عنده، لا يشعر بأن مسؤولية عنده، هناك واجبات ومحرمات. لو كان مثلي، لأنه مع عدم شعوره بالمسؤولية من الله تعالى لا تكون تلك الخشية رادعة له عن الكذب إذا ارتضاه شهوته، إلا إذا وجدت عنده العصمة، وهي لا توجد إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم أو وصيه. مهما كان هذا الصبي من العلم والكمال بمكان، مع ذلك اسم لم تكن موجودة.
لو فرضنا واحد مولانا، هل يعول على
هذا كله؟ ذهب سيدنا الأستاذ قدس سره إلى أن في مرحلة الثبوت نقول بجواز تقليد الصبي ثبوتا، ولعل حتى في مرحلة الإثبات هم يمكن قيام الدليل على جواز تقليد الصبي، لأن أدلة التقليد منحصرة بمسألة السيرة دليل السيرة وبناء العقل، سيرة العقلاء ودليل الفطرة. فطرة رجوع الجاهل إلى العالم، بناء العقلاء على أنه يرجعون إلى العالم، وهذا الدليلين هما المرجعان في باب التقليد، وليس إطلاقات الآيات الأدلة الآيات المباركة أو الروايات السنة. لا، المرجع في أدلة التقليد إما دليل الفطرة وإما دليل السيرة، والكل يعني هذين الدليلين مفادهما رجوع الجاهل إلى العالم، سواء كان هذا العالم بالغا أو لم يكن بالغا. ذكرنا أنثى، لا دليل الفطرة، دليل لبي، أن رجوع الجاهل إلى العالم يجب بفطرتي وارتكازي العقل أنه الجاهل لابد أن يرجع إلى العالم حتى يتعلم. بناء العقلاء هم هو رجوع، يرجع إلى رجوع الجاهل إلى العالم، أن بنوا العقلاء على أنه إذا لم يعلم الإنسان شيئا يرجع إلى من هو اللي يعلم حتى يتعلم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دليل الفطرة ودليل السيرة مطلقة، دليل مطلق، سواء كان هذا العالم بالغا أو لم يكن بالغا، رجوع الجاهل إلى العالم هذا هو يكفي. ما نزل نرجع إلى إطلاقات الآيات لأنه غير معتبرة. وقوله رد في مقام رد الأدلة اللفظية أنه يا سيد أنت تقول بأنهن الدليل السيرة والفطرة هما المرجعان في الباب التقليد، عندك معتبرة أبي خديجة قيد انظروا إلى رجل أجاب، قول الإمام في هذه الرواية المعتبرة صحيح معتبرة إلا أنه وارد مورد الغالب، هذا القيد قيد غالبي، والقيد الذي يؤخذ في الدليل بعنوان أنه الغالب هو أن يكون رجل في باب القضاء هذا لا يكون دليل قيدا احترازيا حتى نقول بأنه إذا لم يكن رجلا وكان غلاما حكمه لا يكون نافذا أو فتواه لا تكون حجة،
دخلت المرأة
ده وارد مورد الغالب. وقوله عليه السلام انظروا إلى رجل منكم في باب القضاء يكون واردا مورد الغالب، لا أن كونه رجلا في قبال كونه غلاما له خصوصية يرد. ومن الواضح أن أمر الفتوى من حيث المنصب ليس أعظم من النبوة والإمامة، هذا هم دليل السيد أنه مو أعظم، الله بعث نبيا صبيا، يحيى كان نبيا وصبيا، إمام عليه السلام إمام الجواد وغير الأئمة في كان الصبابة كان إماما، منصب الفتوى والفتيا أهم من مسألة النبوة والإمامة، لا يجوز أن يكون الصبي مجتهدا أو لا يجوز أن يعمل بفتواه، رأيه لا يكون حجة،
النبوة والوصية بهذا
لا يكون أعظم منصب منصب الفتوى، ليس أعظم من مسألة النبوة والإمامة. هذا عبارة الخوي. ومن الواضح أن أمر الفتوى من حيث المنصب ليس أعظم من النبوة والإمامة، وتبع سيدنا الأستاذ في هذا الأمر بعض المعلقين على العروة أيضا وافقوا سيد الخوي، و يمكن الاستدلال لهم بأن في النبوة والإمامة اللتين هما أعظم من الفتيا لا يشترط فيهما الرجل يكون رجلا يعني مكلفا، فإن يحيى صار نبيا وهو صبي والحجة عليه السلام صار إماما وهو صبي
مسلحان بالعصمة.
فيجوز إذا كان في نفسه تجتمع الصباوة مع الإمامة مع النبوة، إذا اجتمعت فلا مانع من أن يجتمع الاجتهاد مع الصباوة ثبوتاً إثبتاً. قلنا دليل الفطرة ودليل السيرة مطلقة مطلقة رجوع الجاهل للعالم، سواء كان العالم بالغاً أو لم يكن بالغاً. قلنا فيه أنه كلام جار نرد السيد الأستاذ، نقول لا وجه للأولوية. قياس المفتي بالإمام، قياس المفتي بالنبي، صحيح أنه في النبوة تجتمع مع الصبي، إمامة تجتمع، لكن المفتي يشترط أن يكون بالغا، لأنه احتمال تعمد الكذب. هل احتمال تعمد الكذب موجود في يحيى أو الحج سأل الله عليه؟ احتمال تعمد الكذب يمنع عن رجوع المكلف أو المقلد إلى المجتهد الصبي، احتمال تعمد الكذب موجود، هذا هو المانع فقط. لا يكون لا وجه للأولوية، لأن النبي والوصي مأمونون عن الخطأ، مأمونون عن الخطأ بخلاف الصبي، فإن استعداده بالي وطاقته ونقصان عقله لا تؤهله لذلك، لأنه عقله ناقص، إيمانه ناقص. بعثوا شو اسمه ما عنده هذا تكليف، ما وارد في حقه، فيكون عنده نقصان. نبي لا يكون ناقصا، إمام لا يكون ناقصا، في أي أتم الكمال. بينما الصبي نقصان عدم التكليف فيه، أنه لا يكون مكلفا فلا يكون له رادع ومانع من الكذب. كيف يكون هذا أمره نافذ على غيره؟ يكون اجتهاده حجة لغيره. وإن شئت قلت أن العزمة هي الفارقة، لا وجه للأولوية. لو قلنا بس بالإمام والنبي أن يكون صبيا وإماما، لا وجه لأن نقول في الصبي أيضا يكون مجتهدا ومفتيا ويكون قوله حجة. نعم، إذا افترضنا انحصاري التقليد فقط في الصبي بحيث أن المجتهدين ماتوا، انحصاري الفتوى من المجتهدين الأحياء والأموات به بالصبي، هنا يمكن القول بقول الشاعر العراقي: من قلة الخيل شدوا عتش لابس روج. يعني هذا المجتهد الصبي قلة الخيل، ما في مجتهد، انحصر المفتي بالصبي، الصبي المجتهد يجوز تقليده؟ نعم يجب تقليده، لأنه انحصر قلة الرجال، قلة مع ذلك، لأنه هذا الطريق انحصر به فيكون هذا الحمد لله.